إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول تكلم عن الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وذكر المراتب التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة في إيمانهم بالقدر، وهي مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم، وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم، ولم يحملهم إلا طاقتهم، وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة وصفهم به. ثم أخبر تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما جمع تعالى بين ذلك في غير موضع من كتابه كقوله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان حكيما عليما. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ثم ساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحمر: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وغير ذلك ما لا يحصى. وقد تقدم منها جملة وافية في إثبات الإرادة والمشيئة والخلق، فكما لم يوجد العباد أنفسهم، لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم تبع لقدرة الله سبحانه وإرادته ومشيئته وأفعاله، إذ هو تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم. وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله تعالى وإرادته وقدرته وفعله، كما ليسوا هم إياه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله تعالى القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة. فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله تعالى هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف الله تعالى كل من الفعلين إلى من قام به، فقال عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد. فإضافة الهداية إلى الله تعالى حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. وكما أن الهادي تعالى ليس هو عين المهتدي، فكذلك ليست الهداية هي عين الاهتداء. وكذلك يضل الله تعالى من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهو سبحانه وتعالى خالق المؤمن وإيمانه والكافر وكفره، كما قال جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أي هو الخالق لكم على هذه الصفة، وأراد منكم ذلك كونا لا شرعا، فلا بد من وجود مؤمن وكافر. وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء. ولهذا قال تعالى: والله بما تعملون بصير. فأضاف الله تعالى الخلق الذي هو فعله القائم به إليه حقيقة، وأضاف الإيمان والكفر الذي هو عملهم القائم بهم إليهم حقيقة. والله تبارك وتعالى هو الذي جعلهم كذلك، وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم التي منحهم الله إياها وخلقها فيهم وأمرهم ونهاهم بحسبها. والمقصود أن الله سبحانه في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة. فمن أضاف الفعل والانفعال كلاهما إلى المخلوق كفر، ومن أضافهما كلاهما إلى الله تعالى كفر. ومن أضاف الفعل إلى الله تعالى حقيقة والانفعال إلى المخلوق حقيقة كما أضافهما الله تعالى فهو المؤمن حقيقة. فالأول وهو إضافة الفعل والانفعال كلاهما إلى المخلوق قول القدرية النفاة، وأول من أحدثه في هذه الأمة معبد الجهني، ثم تقلد عنه ذلك المذهب الفاسد والسنة السيئة التي انتحلها هو، تقلدها عنه رؤوس المعتزلة وأئمتهم المضلون كواصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد ومن في معناهم على طريقتهم، حتى بالغ بعضهم فأنكر علم الله تعالى وأنكر كتابة المقادير السابقة، وجعل العباد هم الخالقين لأفعالهم. ثم توارث القدرية هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء وتواصوا به، ثم منهم من نفى علم الله تعالى بالكليات والجزئيات، ومنهم من أثبت العلم بالكليات دون الجزئيات، ثم افترقوا في أفعال الله كما افترقوا في علمه. ففرقة قالت: كل أفعال العباد ليست مقدورة لله ولا مخلوقة له، لا خيرها ولا شره، والأخرى قالت الخير من أفعالهم مخلوق له تعالى ومقدور عليه، وأما الشر فليس عندهم مخلوقا لله ولا مقدورا له، فأثبتوا نصف القدر ونفوا نصفه، وأثبتوا خالقين، فهم في الحقيقة مجوس ثنوية بل أعظم منهم. فإن الثنوية أثبتوا خالقين للكون كله، وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد ولكل فعل من الأفعال، بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين، ولولا تناقضهم لكانوا أكثر من المجوس. فإن اضطراد قولهم ولازمه وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله عز وجل وملكه، وأنها ليست داخلة في ربوبيته عز وجل، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا يكون، وأنهم أغنياء عن الله عز وجل فلا يستعينون على طاعته ولا ترك معصيته، ولا يعوذون به من شرور أنفسهم ولا سيئات أعمالهم، ولا يستهدونه الصراط المستقيم. فقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا معنى له عندهم، وربما استنكروه كما جحدوا قوله تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، هذا مع إنكارهم علم الله عز وجل وقدرته ومشيئته وإرادته وغير ذلك من صفاته تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. والقول الثاني وهو إضافة الفعل والانفعال كلاهما إلى الله عز وجل، هو قول الجبرية الغلاة الجفاة الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله مقصور عليها، كالسعفة يحركها الريح العاصف وكالهاوي من أعلى إلى أسفل، وأن تكليف الله سبحانه وتعالى عباده من أمرهم بالطاعات ونهيهم عن المعاصي كتكليف الحيوان البهيم بالطيران وتكليف المقعد بالمشي وتكليف الأعمى بنقط المصحف، وأن تعذيبه إياهم على معصيتهم إياه هو تعذيب لهم على فعله لا على أفعالهم، وأن ذلك كتعذيب الطويل لما لم يكن قصيرا والقصير لما لم يكن طويلا والأسود لما لم يكن أبيض والأبيض لما لم يكن أسود، فسلبوا العبد قدرته واختياره، وأخرجوا من أفعال الله تعالى وأحكامه حكمها ومصالحها، ونفوا عن الله تعالى حكمته البالغة، وجحدوا حجته الدامغة، وأثبتوا عليه تعالى الحجة لعباده، ونسبوه تعالى إلى الظلم، وطعنوا في عدله وشرعه، فلا قيام عندهم لسوق الجهاد ولا معنى لإقامة الحدود ولا للثواب والعقاب، بل ولا لإرسال الرسل والكتب إلا التكليف في غير وسع وتحميل ما لا يطاق، والظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين عباده محرما، فأقاموا عذر إبليس اللعين وعذر فرعون وهامان وقارون وسائر الأمم العصاة الممقوتين المقبوحين المغضوب عليهم المخسوف بهم المعدة لهم جهنم وساءت مصيرا، وأن غضب الله عليهم ولعنه وعقابه إياهم على فعله لا على أفعالهم، بل قالوا إنه عاقبهم ومقتهم على طاعتهم إياه، لأنهم إن كانوا خالفوا شرعه فقد أطاعوا إرادته ومشيئته، هذا معنى إثبات القدر عند هذه الفرقة الإبليسية وهم الجبرية، لأنه ضل في القدر فرقتان، فرقة القدرية وفرقة الجبرية. والمقصود أن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع، وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر، وانفكاك أحدهما من الآخر محال. فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمة لله تعالى في أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه، وطعن في حكمته وعدله، وانتقاد عليه في إرسال الرسل وإنزال الكتب وخلق الجنة لأوليائه المصدقين بها وخلق النار لأعدائه المكذبين، ونسبة لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين الحكيم في خلقه وشرعه، العدل في قوله وفعله وحكمه، نسبة له جل وعلا إلى العبث والظلم في ذلك كله، وكذلك الانقياد في الشرع مع نفي القدر، وإخراج أفعال العباد عن قدرة الباري وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه، طعن في ربوبية المعبود وملكوته ونسبته إلى العجز ووصفه بما لا يستحق الإلهية ولا يتصف بها مما لا يبدئ ولا يعيد ولا يغني عنك شيئا، تعالى ربنا وتقدس وتنزه وجل وعلا عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا. بل الإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد، كما أن الإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع. ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بالقدر، ثم قال لما قيل له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدر رغم منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته ومعاني ربوبيته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا له، فأثبت خالقا مع الله تعالى، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. ومن أثبته محتجا به على الشرع، أي أثبت القدر محتجا به على الشرع محاربا للشرع به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وأمره ونهاه وأخبره بحسبها، زاعما ذلك أن الله تعالى كلف عباده ما لا يطاق، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم وإلى العبث وإلى ما لا يليق به، ورجح حجة إبليس وأثبتها وأقام عذره، وكان هو إمامه في ذلك إذ يقول رب بما أغويتني. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله تعالى خالق ذلك كله، لا خالق غيره ولا رب سواه، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويصدقون خبر الكتاب والرسول، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، وأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وأعلم بمواقع فضله وعدله، وأعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر. لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، ولكن الله تبارك وتعالى لا يحاسب عباده على مقتضى علمه، وإنما يحاسب العباد على أفعالهم. الله تبارك وتعالى لا يحاسب العبد على علمه فيه،
حتى يقع من العبد في عالم الشهود ما يحاسب عليه من خير أو شر، فهذا كله معلوم لله جل وعلا، بل هذا مقتضى ألوهيته أنه يعلم ما يكون من قبل أن يكون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله تبارك وتعالى خالق الخلق وهو أعلم بهم، والله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون منهم، وأعطاهم الله رب العالمين من أجل التكليف مشيئة واختيارا وقدرة على الفعل، وهو خالق هذا. ولكن الله جل وعلا أعطى للعبد اختيارا ومشيئة وقدرة على أن يفعل ما كلفه به وعلى ألا يفعله، وجعل الله تبارك وتعالى هذا مناط التكليف ومناط الابتلاء في هذه الحياة. والذي لا عقل له لا حساب عليه، والذي لم تبلغه الرسالة ولم تقم عليه الحجة فإنه لا حساب عليه، والذي يكون طفلا لم يصل الحلم بعد ثم إنه يموت قبل التكليف فإنه لا حساب عليه، ولكن في الآخرة الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين. فالله تبارك وتعالى يحاسبهم لأنه يكلفهم يوم القيامة منه إليه، وهذا أعلى وأرفع من أن يرسل إليهم الرسول وأن ينزل عليه الكتاب، خاصة أن الرسل يقبضون ويأتي من بعدهم أقوام لم يروا الرسل ولم يعاصروهم ولم يسمعوا منهم، وإنما نقلت أخبارهم إليهم ووصل إليهم الكتاب الذي أنزل عليهم. فأن يكلف الله تبارك وتعالى نفسه العبد يوم القيامة منه إليه فهذا شيء آخر. إذن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان مبتلا مكلفا، والإنسان ظلوم جهول، في كل إنسان ظلم وجهل، ولكن هذا يتفاوت على حسب ما به من الخير والشر. كلف الله تبارك وتعالى الإنسان وجعل العقل مناط التكليف، فالذي يسلب عقله كالنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يحتلم، هؤلاء لا حساب عليه لأنه لا أهلية لهم حتى يكلفوا بفعل ولا تفعل. الله جل وعلا كلف الإنسان وأعطاه القدرة على الفعل، والذي يعجز عن الفعل مع عقله لكنه لا يستطيع أن يفعله فإن الله تبارك وتعالى يسقط عنه ما يسقط من هذه الأمور المعجوز عنها بالنسبة له، كالذي لا يستطيع الحج فإن الله تبارك وتعالى مع تكليفه إياه بالحج إلا أنه لا يعاقبه على الترك إذ لم يكن ذلك بمستطاع له، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يشهد العقل بأنها متسقة مع قانونه سائرة معه في استنباطه وهديه. كلف الله تبارك وتعالى الإنسان وسخر الله تبارك وتعالى له ما في الكون، وكرمه الله رب العالمين وآتاه الاختيار والمشيئة، وأرسل إليه الرسول وأنزل عليه الكتاب وأقام عليه الحجة ومهد له الأسباب، ثم طلب منه أمورا كلفه بها. الله عز وجل يعلم ما سيكون من هذا العبد في اختياره، هل يلتزم دين ربه أم أنه يفسق عن أمر ربه، هذا كله يعلمه الله تبارك وتعالى قبل خلق السماوات والأرض، يعلمه الله تبارك وتعالى قبل خلق اللوح والقلم. الله عز وجل كتب ذلك الاختيار وما يكون من الأمور التي لا اختيار للعبد فيها، بل كتب الله رب العالمين ما يكون من فعله هو جل وعلا وقوله، كتب هذا كله في اللوح المحفوظ، ثم يأتي فعل العبد على مقتضى ما هو مكتوب من غير جبر. في الأمور الاختيارية الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتب، هذا مقتضى الربوبية، ألا يعلم من خلق وهو مقتضى الألوهية، وإلا فكيف يكون ربا وإلها إذا سلب عنه العلم الذي يعلم به ما سيتأتى من عبده، وسلبت عنه الإرادة التي بها يفعل العبد ما يشاء، وهي الإرادة الكونية تحت مشيئة الرب جل وعلا، كما يقول القدرية النفاة: كيف يكون ذلك كذلك؟ وأيضا أولئك الذين قالوا من الجبرية: إن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان كالأغصان في الأشجار تتحرك بلا قدرة ولا مشيئة ولا اختيار، وكالهاوي على رأسه من علو لا يستطيع لنفسه حولا ولا حيلة، إلى غير ذلك مما ذكروه. هذا كله يناقض ما جعله الله رب العالمين للعبد من الاختيار، لأن هؤلاء الجبرية مذهبهم من أسفه المذاهب، ويكفي الواحد من هؤلاء أن تصفعه على قفاه، فإن اعترض عليك فقل له: لقد خرجت من مذهبك، لهذا مجبور أنا عليه، ومكره أخاك لا بطل في ضربك وصفعك على قفاك، ماذا أفعل؟ كتب الله على قفاك أن يضرب، وقد أتيت بما تعتقده أن خذ ماله، فإن اعترض فقد خالف مذهبه. فهؤلاء من أسفه الناس عقولا وأسخفهم تفكيرا، ولكن يقولون إن الإنسان مجبور على فعل الخير مجبور على فعل الشر. هذا كله إنما وقع في هذه الأمة بسبب ما دخل عليها من علوم الأوائل. وأما الكتاب والسنة فإنهما عصمة للإنسان من الضلال، كما قال رسول الله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يقول العلامة المصنف رحمه الله تعالى: والثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، ويعزي أهل السنة أنفسهم بالقدر عند المصائب، ولا يحتجون به على المعاصي والمعايب، فالقدر يذكر عند المصيبة لا يذكر عند المعصية، لأن الواجب عند المعصية التوبة والإنابة والخشوع والاستغفار والعود إلى العزيز الغفار، لا أن يحتج المرء على معصيته بالقدر. يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، ولا يحتجون به على المعاصي والمعايب، فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله، فقالوا: الحمد لله الذي هدانا سبلنا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولم يقولوا كما قال الفاجر: إنما أوتيته على علم عندي. وإذا اقترفوا سيئة باءوا بذنبهم وأقروا به، وقالوا كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يحملوا ذنبهم وظلمهم على القدر ويحتجوا به عليه، ولم يقولوا كما قال إبليس لعنه الله: ربي بما أغويتني. وإذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدر، واستسلموا لتصرف ربهم ومالكهم تبارك وتعالى، وقالوا كلمة الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. قال العلامة المصنف رحمه الله: فصل. واتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، فقيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، كما في الأحاديث التي قدمنا وغيرها. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه من كون الحرث سببا في وجود الزرع، والنكاح سببا في وجود النسل، وكذلك العمل الصالح سبب في دخول الجنة، والعمل السيء سبب في دخول النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: احرص على ما ينفع، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالله تبارك وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. اللهم يا ربنا ومليكنا وإلهنا، قد علمت من سعيد بطاعتك والجنة، ومن شقي بمعصيتك والنار، وكتبت ذلك وسطرته وقدرته وقضيته، وشملت الجميع بقدرتك ونفذت فيهم مشيئتك، ولك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، ولا يدري عبدك في أي القسمين ولا في أي القبضتين هو، وأنت تعلم. اللهم إياك نعبد إيمانا بكتبك وتصديقا لرسلك وانقيادا لشرعك وقياما بأمرك ودينك، وإياك نستعين إيمانا بربوبيتك واستسلاما لقضائك وقدرك، وافتقارا إليك وتوحيدا لك في إلهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك وخلقك وتكوينك، ولا مشيئة إلا أنت شاء، ولا قدرة لنا إلا على ما أقدرتنا عليه، ولا معصوم إلا من عصمت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فيسرته لليسرى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم ممن علم الحق وكتمه وتركه وأباه واشترى بآياتك ثمنا قليلا، ولا الضالين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين معصيتك والكفر. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. لا نوء ولا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. هذان البيتان من تتمة بحث القدر، فإن نفي هذه الخصال الست وما في معناها إيمان بالقدر وتوكل على خالق الخير والشر الذي بيده النفع والضر، واعتقاد صحة شيء منها شرك مناف للتوحيد أو لكماله، مناقض للتوكل على الله عز وجل عياذا بالله منه. الكلام على النوء، فأما النوء فهو من الاعتقاد في النجوم الذي سبق بسط القول في بيان بطلانه، فإنهم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها وانتقالها واقترانها وافتراقها، يعتقدون أن لذلك تأثيرا في هبوب الرياح وسكونها، وفي مجيء المطر وتأخره، وفي رخص الأسعار وغلائها وغير ذلك. فإذا وقع شيء من الحوادث نسبوه إلى النجوم، فقالوا هذا بنوء عطارد أو المشترى أو المريخ أو كذا أو كذا، ورد الله ذلك عليهم وأكذبهم بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وروى الشيخان عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، أي مطر، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا بعض ما ذكر الشيخ رحمه الله في الكلام على النوء، ثم شرع في الكلام عن العدوى وما ورد فيها، فقال رحمه الله: وأما العدوى فكانوا يعتقدون سريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته، فنفى الله تعالى ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فيجربها كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ يعني هذا الأعرابي قام يستشكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى باعتبار، فقال: لا عدوى. وجوابه عن الأعرابي في سؤاله تفصيل وتوضيح لما مر في إجماله وإطلاقه، قال: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فيجربها كلها؟ يعني من أين أتى هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا ليس بطبيعة الأمر، ينتقل المرض من بعير إلى بعير بطبيعته، وإنما هذا كله بقدر الله تبارك وتعالى وتقديره. فقال له: من أعدى الأول؟ يعني هذا البعير الأجرب الذي أجرب هذه الإبل التي كانت كالظباء في الرمال، أصابه المرض بعدوى من غيره، وغيره أصابه المرض بعدوى من غيره، فيتسلسل هذا راجعا إلى أول بعير أصابه الجرب على ظهر الأرض، من أعداه؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ وللشيخين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وللشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفا. والأحاديث في نفي العدوى كثيرة في الصحيحين والسنن وغيرهما، ولا يعارض ذلك حديث: لا يورد ممرض على مصح، ولا حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح متصلا بحديث: لا عدوى ولا طير. والجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن إيراد الممرض، والممرض هو صاحب الإبل المراض، وأما المصح فصاحب الإبل الصحاح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي صاحب الإبل المراض بإبله المريضة من أجل أن ترد على موطن الشرب ومكانه، وعنده، أي عند مورد هذا الشراب والماء، وعنده إبل صحاح، فقال: لا يوردن ممرض على مصح. كذلك حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. الجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح والأمر بالفرار من المجذوم وما في معنى هذه الأحاديث، الجمع بين هذه الأمور التي تبدو متعارضة في الظاهر من ثلاثة أوجه، كلها نفي العدوى فيها على إطلاق. الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم لئلا يتفق للمخالط شيء من ذلك ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أنه بسبب المخالطة فيعتقد ثبوت العدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الحرج. فأمر صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك شفقة منه على أمته ورحمة بهم وحسماً للمادة وسداً للذريعة، لا إثباتاً للعدوى كما يظن بعض الجهلة من الأطباء. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي استشهد لصحة العدوى بكون البعير الأجرب يدخل في الإبل الصحاح فتجرب، فقال له صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ يعني أن الله تعالى ابتدأ المرض في الباقي كما ابتدأه في الأول، لأن ذلك من سريان المرض بطبيعته من جسد إلى آخر. الوجه الثاني أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخالطة لأنها من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها لا استقلالا بطبعها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب ومسبباتها، فإن شاء تعالى أبقى السبب وأثر في مسببه بقضاء الله تعالى وقدره، وإن شاء سلب قواها فلا تؤثر شيئا. ومن قوي إيمانه وكمل توكله وثقته بالله وشاهد مصير الأمور كلها إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب كما أن مصدرها من عنده عز وجل، فنفسه أبية وهمته علية وقلبه ممتلئ بنور التوحيد، فهو واثق بخالق السبب، ليس لقلبه إلى الأسباب أدنى التفات سواء عليه فعلها أو لم يفعل. الوجه الثالث أن النفوس تستقذر ذلك وتنقبض عند رؤيته وتشمئز من مخالطته وتكرهه جدا، لا سيما مع ملامسته وشم رائحته، فيحصل بذلك تأثير بإذن الله في سقمها قضاء من الله وقدرا، لا بانتقال الداء بطبيعته كما يعتقد أهل الجاهلي. فإذا تبين لك هذا الجمع بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداء، تبين لك الجمع بينها وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح. فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد أمر المصح بمجانبة الداء، فلأن ينهى الممرض عن إيراده على المصح من باب أولى. فإن العلل التي قدمنا أنها من سبب النهي عن القدوم على الوباء والأمر بمجانبته موجودة في إيراد الممرض على المصح، بزيادة كونها ليست باختيار المصح كقدومه هو، بل مع كراهته لها وانقباضه من ذلك الممرض، وربما أدى ذلك إلى بغضه إياه وغير ذلك. والمقصود أن نفي العدوى مطلق على عمومه، وفيه إفراد الله سبحانه وتعالى بالتصرف في خلقه، وأنه مالك الخير والشر، وبيده النفع والضر، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا مغالب له في شيء من خلقه وأمره. وفي ذلك تقوية لقلوب المؤمنين، وإمداد لهم بقوة التوكل وصحة اليقين، وحجة لهم على المشركين وسائر المعاندين. وليس في الأمر بمجانبة البلاء ولا في النهي عن إيراده على المعافى منه، ليس في ذلك منافاة ولا مناقضة، بل ذلك مع الثقة بالله والتوكل عليه من فعل الأسباب النافعة وتوقي الأسباب المؤذية ودفع القدر بالقدر والالتجاء من الله إليه. وليس في فعل الأسباب ما ينافي التوكل مع اعتماد القلب على خالق السبب، وليس التوكل بترك الأسباب، بل التوكل من الأسباب، وهو أعظمها وأنفعها وأنجحها وأرجحها. كما أن من اضطربت نفسه ووجل قلبه فرقا وخوفا وارتيابا وعدم يقين بالقدر، لا يكون متوكلا على الله بمداناته المرضى والمبتلين وتركه فعل الأسباب. فكما لا يكون المرتاب متوكلا بمجرد تركه الأسباب، كذلك لا يكون الموحد تاركا التوكل أو ناقصة بمجرد فعل الأسباب النافعة وتوقي المضرة وحرصه على ما ينفعه. فإنما الشأن فيما وقر في القلوب وسكنت إليه النفوس، والتوفيق بيد الله، والمعصوم من عصمه الله تعالى. ومن هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن القدوم على البلاد التي بها الطاعون، ونهيه عن الخروج منها فرارا منه، فإن في القدوم عليه تعرضا للبلاء وإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، وتسببا للأمور التي أجرى الله تعالى العادة بمضرتها، وفي الفرار منه تسخط لقضاء الله عز وجل وارتياب في قدره وسوء ظن بالله عز وجل. فأين المهرب من الله وإلى أين المفر؟ لا ملجأ من الله إلا إليه، كما روى الشيخان عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم خرج إلى الشام، حتى إذا كان بصرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروا أن الوباء أي الطاعون قد وقع بأرض الشام، وهو طاعون عمواس. قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، يعني يواصل رحلته إلى الشام مع كون الطاعون واقعا بالشام وأرضها، أم يعود بمن معه ممن جاءوا معه من مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار، وكذلك من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، هل يقدم بهم على هذا الوباء والبلاء أو يعود بهم إلى المدينة حذر أن يصيبهم شيء؟ استشار وقال عمر رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهم: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، يعني ما ترون، نواصل أم نعود؟ فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. أنهم اختلفوا. ثم قال: ادعوا للأنصار. فدعاهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر. فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لجعلته نكالا. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، أي جانبان، إحداهما أي إحدى العدوتين مخصبة والأخرى مجدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، يعني بالطاعون، يعني بهذا الوباء، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تخرجوا فرارا منه تقييد للنهي بخروج لقصد الفرار، فلا يدخل في ذلك من خرج لحاجته اللازمة، كما قيد صلى الله عليه وسلم الشهادة به للماكث ببلده بما إذا كان صابرا محتسبا، صحيح اليقين، ثابت العزيمة، قوي التوكل، مستسلما لقضاء الله عز وجل. كما قال البخاري رحمه الله: باب أجر الصابر في الطاعون. ثم ساق بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. فخرج بهذه الأوصاف: من مكث في أرضه مع نقصان توكله وضعف يقينه فليس له هذه الفضيلة، ومع هذا فلا يحل له الفرار منه بعموم النهي، وله أجره على امتثال الشرع بحسب نيته وقوة إيمانه، وإن خرج فرارا منه فهي معصية أضافها إلى ارتيابه وضعف يقينه والعياذ بالله. وعلى هذا يحمل حديث أنس عند البخاري أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. فإن مفهوم الحديث الأول أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدا، وذلك لضعف يقينه، وقد يقال هو شهيد في الصورة وليس مثل المتصف بتلك الصفات، كما أن شهداء المعركة الذين يقتلون في معركة الكفار ليسوا سواء، بل يتفاوتون بتفاوت نياتهم وما في قلوبهم، وذلك معلوم من الدين بالضرورة، والله تبارك وتعالى أعلم. كثير من المعاصرين نظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الرحمن بن عوف، وقالوا هذا دليل على سبق الإسلام إلى الحجر الطبي، يعني إذا وقع وباء في مكان فإنه يحجر على من فيه، بمعنى أنهم يمنعون من الخروج من ذلك المكان، ويمنع من كان خارجه من الدخول إليه. كلام الشيخ رحمه الله تعالى لا يستقيم مع هذا الذي يذهب إليه هؤلاء. وعلى كل حال، فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فهذا إنما هو حجر وتقييد لهذا الأمر من الناحية المعنوية قبل أن يكون من الناحية الجسمية المادية، لأنه لو خرج من ذلك المكان الذي نزل به الوباء، لو خرج منه من خرج وسار في ممالك دار الإسلام وتحرك بين المسلمين في الأقطار، فإن هذا يكون مدعاة لإشاعة البلبلة في النفوس والاضطراب في القلوب، وكذلك من يقدم على محل الوباء. فهذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يعود إلى اليقين والتوكل على رب العالمين، هذا لا خلاف عليه. وأما توظيف أمثال هذه النصوص لبعض ما وصل إليه العقل البشري الطبي في هذا العصر أو في عصور خلت، فهذا كله إنما يقوله من يقوله، وهو نافع إذا أخذ به، يعني لو كان ذلك على سبيل الحجر الطبي وأن الإسلام سبق إليه، نحن لا نحتاج إلى أمثال هذه المسائل. ومعلوم أن كتاب الله تبارك وتعالى ليس بكتاب في الكيمياء ولا في الفيزياء، وليس بكتاب في الطب ولا في الفلك ولا في الجغرافيا ولا في شيء من هذه العلوم، وإن كانت حقائقه لا يمكن أن تتعارض مع الحقائق الثابتة في أمثال هذه العلوم، لا يمكن أن يتعارض نص قرآني مع حقيقة علمية ثابتة، سواء تعلقت الحقيقة العلمية بالطب أو بالهندسة أو بالفلك أو بالجغرافيا أو بالإنسان في خلقه وتكوينه، لا يمكن بحال، لأن خالق الإنسان وخالق العوالم خالق العوالم كلها هو الله جل وعلا، والقرآن كلامه، والصادق لا يمكن بحال من الأحوال أن يتناقض كلامه مع فعله، فهذا الخلق خلقه والقرآن كلامه ووحيه، ولا يمكن أن يقع بحال من الأحوال تناقض بين كلام الله جل وعلا وخلق الله جل وعلا في هذا الكون على تنوع الخلق فيه. وأما التكلف الذي يصير إليه كثير من أهل هذا العصر فيما يسمونه بالإعجاز العلمي في القرآن المجيد، فهذا عليه تقييدات كثيرة وفيه محظورات كثيرة وله ضوابط وقواعد ينبغي أن تراعى. فكثير من الناس يأتي بالنظرية، والنظرية لا تعدو أن تكون فرضاً مفروضاً، قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، وقد يأتي من ينقضها وينسفها من أساسها لأنها مجرد فرض لم تقم عليه الأدلة التي تصيره إلى حقيقة علمية ثابتة، فيأتي بالفرضية، يأتي بالنظرية، ويقول هذه موجودة في كتاب الله جل وعلا. فلا شك أن هذا لون تهور وتعريض لكتاب الله تبارك وتعالى للتكذيب، لأنه إذا قالوا إن هذه النظرية أو هذا الكلام ثابت من الناحية العلمية ولم يثبت على قانون العلم التجريبي، لم يثبت عند العلماء الماديين، وإنما هي فرضية، هي نظرية، كنظرية الانفجار العظيم التي يعللون بها أصل الكون في خلقته وفي تطوره إلى غير ذلك من هذه الأمور، هي نظرية لا تعدو أن تكون نظرية. فإذا جاء إنسان فأتى بنظرية وأتى بآية من كتاب الله وقال هذه موجودة عندنا في كتاب الله، ثم كذبت هذه النظرية، ما يكون موقف المسلم حينئذ؟ سيقال له كتابكم كاذب، وهذه النظرية أو هذه الذي قلت إنه موجود عندكم في القرآن لم يثبت، فماذا أقول؟ أما الحقائق العلمية الذي قامت عليها الأدلة المادية الثابتة فصارت حقيقة لا تقبل النقض بحال، هذه لا يمكن أن تتعارض مع شيء ثابت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أقوام قد يكونوا حسني النية ولكنهم يسلكون المسالك الردية، فيعرضون دين الله تبارك وتعالى للانتقاد بلا موجب. يعني عندما يأتينا رجل يقول لقد ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى أمر لم يثبت إلا في هذا العصر، سبق إليه القرآن المجيد. ما معنى سبق إليه؟ القرآن كلام الله، والله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وهو العليم بكل شيء من ظاهر وخفي وباد وباطن. الله عز وجل خالق الخلق ومنزل الوحي، القرآن كلامه، فما معنى أن يكون سبق إليه؟ وأي شيء في هذا؟ ولكن يقال له ما هو الذي سبق إليه القرآن؟ يقول لك قال الله تبارك وتعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فقيل له أي شيء في هذا؟ الكبار والصغار على توالي الأعصار يعلمون أن بيت العنكبوت هو أوهن بيت وأضعفه، لو أن إنسانا بل طفلا صغيرا نفخه لنسفه. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، أي شيء في هذا؟ قل لا، لقد ثبت علميا أن العنكبوت الأنثى تقتل العنكبوت الذكر زوجها، تقتله ثم تغلفه بعد ذلك بإفرازات معينة، وربما فعلت ذلك بأبنائها وبناتها، يعني تفعل ذلك بالذرية أيضا، ثم تجعل هذه المغلفات ناحية، فإذا جاعت أو جاءت مخمصة أكلتها. فيقال له أي شيء في هذا؟ هو في كتاب الله تبارك وتعالى يقول لقد ثبت علميا أيضا أن خيط بيت العنكبوت أقوى من 3 أمثال مثيله من الصلب. فيقول إذن بيت العنكبوت ليس ضعيفا بل هو قوي، أين قوته؟ يقول إن خيط العنكبوت أقوى وأمتن من 3 أمثاله من خيط من الصلب لو كان مثله. فيقال له ما الذي تريد بهذا الكلام؟ فيقول إن الله تبارك وتعالى أراد أن بيت العنكبوت هو أوهن البيوت من الناحية الأسرية والاجتماعية، لأنه بيت قوي متماسك من حيث البناء الظاهر، الصلب وخيط بيت العنكبوت خلط كبير، هذا مما يخدم دين الله أو يخدم كتاب الله. فمسألة الحجر الطبي وما أشبه، هناك كتب ألفت في أمثال هذه المسائل، الحقائق العلمية لا تتعارض لا من قريب ولا من بعيد مع الآيات القرآنية ولا مع الأحاديث النبوية الثابتة بأي حال من الأحوال. موريس بوكاي له كتاب وهو طبيب فرنسي أسلم على يد الملك فيصل رحمه الله رحمة واسعة، كان يعالج وكان هو معالجة، فأخذ يناقشه فيما يتعلق بالإسلام فأسلم ودخل في دين الله جل وعلا. له بحث منشور وكتاب مشهور، عاد إلى الحقائق العلمية التي يعلمها كطبيب بارع متقدم في علمه، عاد إلى هذه الحقائق العلمية ونظر في الكتب الثلاثة في التوراة والإنجيل والقرآن، وعرض الحقائق العلمية المذكورة في هذه الكتب الثلاثة، عرضها على ما هو ثابت من الحقائق العلمية في كون الله جل وعلا. لم يثبت على ذلك إلا القرآن المجيد، لم يجد حقيقة علمية واحدة وجدت في هذا الكون تتعارض مع ما هو مذكور بشأنها في كتاب الله جل وعلا. وأما التوراة والإنجيل فحدث عن الخرافات ولا حرج. الكلام على الطيرة والتطير والغول، وأما الطيرة فهي ترك الإنسان حاجته واعتقاده عدم نجاحها تشاؤما بسماع بعض الكلمات القبيحة كيا هالك أو يا ممحوق ونحوها. وكذا التشاؤم ببعض الطيور كالبومة وما شاكلها إذا صاحت، قالوا إنها ناعية أو مخبرة بشر. وكذا التشاؤم بملاقات الأعور أو الأعرج أو المهزول أو الشيخ الهرم أو العجوز الشمطاء. وكثير من الناس إذا لقيه وهو ذاهب لحاجة صده ذلك عن حاجته ورجع معتقدا عدم نجاحها. وكثير من أهل البيع لا يبيع ممن هذه صفته، إذا جاء أول النهار حتى يبيع من غيره تشاؤما به وكراهة له. وكثير منهم يعتقد أنه لا ينال في ذلك اليوم خيرا قط. وكثير من الناس يتشاؤم بما يعرض له نفسه في حال خروجه، كما إذا عثر أو شيك يرى أنه لا يجد خيرا. ومن ذلك التشاؤم ببعض الأيام أو ببعض الساعات كالحادي والعشرين من الشهر وآخر أربعاء فيه ونحو ذلك، فلا يسافر فيها كثير من الناس ولا يعقد فيها نكاحا ولا يعمل فيها عملا مهما ابتداء، ويظن أو يعتقد أن تلك الساعة نحس. وكذا التشاؤم ببعض الجهات في بعض الساعات فلا يستقبلها في سفر ولا أمر حتى تنقضي تلك الساعة أو الساعات، وهي من أكاذيب المنجمين الملاعين، يزعمون أن هناك فلكا دوارا يكون كل يوم أو ليلة في جهة من الجهات، فمن استقبل تلك الجهة في الوقت الذي يكون فيها هذا الفلك لا ينال خيرا ولا يأمن شرا، وهم في ذلك كاذبون مفترون، قبحهم الله ولعنهم، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومن ذلك التشاؤم بوقوع بعض الطيور على البيوت يرون أنها معلمة بشر، وكذا صوت الثعلب عندهم. ومن ذلك الاستقسام بتنفير الطير والظباء، فإذا تيامنت ذهبوا لحاجتهم وإن تياسرت تركوا حاجتهم، وهذا من الاستقسام بالأزلام الذي أمر الله تعالى باجتنابه وأخبر أنه رجس من عمل الشيطان. وهذا وما شاكله كثير منه كان في الجاهلية قبل النبوة وقد أبطله الإسلام، فأعاده الشيطان في هذا الزمان أكثر مما كان عليه في الجاهلية بأضعاف مضاعفة، ووسع دائرة ذلك وساعده عليه شياطين الإنس من الكهنة والمنجمين وأضرابهم وأتباعهم، أرداهم الله وألحقهم بهم آمين. قال الله جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. والشؤم ضد اليمن، وهو عدم البركة، والمراد به الأمر المحسوس المشاهد، كالمرأة العاقر التي لا تلد، أو اللسنة المؤذية، أو المبذرة بمال زوجها سفاهة ونحو ذلك. وكذا الدار الجدبة أو الضيقة أو الوبيئة الوخيمة المشرب، أو السيئة الجيران وما في معنى ذلك. يريد أن يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة، لا يعود إلى التطير المذموم المنهي عنه، وإنما لأمور واقعة مشاهدة حسية. لذلك أقول: المرأة اللسنة المؤذية أو المبذرة بمال زوجها سفاهة ونحو ذلك لا شك أنها شؤم. وكذا الدار الجدبة أو الضيقة أو الوبيئة الوخيمة المشرب، أو السيئة الديران وما في معنى ذلك. فهذا كله شيء ضروري مشاهد. وكذلك الدابة التي لا تلد ولا نسل لها، أو الكثيرة العيوب الشينة الطبع وما في معنى ذلك. هذه كلها أمور ضرورية مشاهدة معلومة، فليس هذا من باب الطيرة المنفية، فإن ذلك أمر آخر عند من يعتقد. ليس من هذا، لأنهم يعتقدون أنها نحس على صاحبها لذاتها لا لعدم مصلحتها وانتفائها، فيعتقدون أنه إن كان غنيا افتقر، ليس بتبذيرها بل لنحاستها عليه، وأنه إن يأخذها يمت بمجرد دخولها عليه لا بسبب محسوس. بل عندهم أن لها نجما لا يوافق نجمه، بل ينطحه ويكسره، وذلك من وحي الشيطان يوحيه إلى أوليائه من المشركين. قال الله جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه. والمقصود أن الشؤم المثبت في هذا الحديث أمر محسوس ضروري مشاهد، ليس من باب الطيرة المنفية التي يعتقدها أهل الجاهلية ومن وافقه. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. ومن شرط الفأل ألا يعتمد عليه، وألا يكون مقصودا، بل أن يتفق للإنسان ذلك من غير أن يكون له على بال. ومن البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة مأخذ الفأل من المصحف، فإنه من اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا ولهوا، ساء ما يعملون. وما أدري كيف حال من فتح على قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وقوله: وغضب الله عليه ولعنه، وأمثال هذه الآيات. والمقصود أن هذه بدعة قبيحة، والفعل إذا قصده المتفائل فهو طيرة كالاستقسام بالأزلام. وأما الغول فهو واحد الغيلان، وهي من شر شياطين الجن وسحرتهم، والنفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية فيهم من الضر والنفع، وكانوا يخافونهم خوفا شديدا، ويستعيذون ببعضهم من بعض، كما قال الله تعالى عنه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زاد الإنس الجن جرأة عليهم وشرا وطغيانا، وزادتهم الجن إخافة وخبلا وكفرانا. وكان أحدهم إذا نزل واديا قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، فيأتي الشيطان فيأخذ من مال هذا المستعير أو يروعه في نفسه فيقول: يا صاحب الوادي جارك، أو نحو ذلك، فيسمع مناديا ينادي ذلك المعتدي أن اتركه أو دعه أو ما أشبه ذلك، فأبطل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ونفى أن يضر أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وأبدلنا عن الاستعاذة بالمخلوقين الاستعاذة بجبار السماوات والأرضين، رب الكون وخالقه ومالكه وإلهه، وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكلماته التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر. فقال الله تبارك وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، وغيرها من الآيات. وفي صحيح مسلم عن خولة بنت حكيم السلمية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، وفي لفظ لمسلم: وله حصاص. الحديث وأحاديث الاستعاذة والأذكار في طرد الشيطان وغيره كثيرة مشهورة مسبورة في مواضعها من كتب السنة المشرفة. وأما قول من قال إن المراد في الحديث نفي وجود الغيلان مطلقا فليس بشيء، لأن ذلك مكابرة للأمور المشاهدة المعلومة بالضرورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، من إتيانهم، يعني الغيلان من إتيانهم وانصرافهم ومخاطبتهم وتشكلهم، والله أعلم. وأما الهامة والصفر فقد روى أبو داود رحمه الله تعالى عن بقية قال: قلت لمحمد، يعني ابن راشد، قوله هام؟ قال: كانت الجاهلية تقول: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. قلت: فقوله صفر؟ قال: سمعت أهل الجاهلية يستشئمون بصفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. قال محمد بن راشد: وقد سمعنا من يقول هو، أي الصفر، هو وجع يأخذ في البطن، فكانوا يقولون هو يعدي، فقال: لا صفر. وروى رحمه الله أيضا عن عطاء قال: يقول الناس: الصفر وجع يأخذ في البطن. قيل: فما الهامة؟ قال: يقول الناس: الهامة التي تصرخ هامة الناس، وليست بهامة الإنسان، إنما هي دابة. وروى رحمه الله عن أشهب قال: سئل مالك عن قوله لا صفر، قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. وكل هذه المعاني لهذه الألفاظ قد اعتقدها الجهال، وكلها بجميع معانيها المذكورة منفية بنص الحديث، ولله الحمد والمن. قال المصنف العلامة رحمه الله تعالى: وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان، حتى يكون الغيب كالعيان. هذه المرتبة، يعني مرتبة الإحسان، هي ثالثة من مراتب الدين المفصلة في حديث جبريل المتقدم، وهي أعلى مراتب الدين وأعظمها خطرا، وأهلها هم المستكملون لها، السابقون بالخيرات المقربون في علو الدرجات. وقد قدمنا أن الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل واقترانه بالإيمان، وأن الإيمان إذ ذاك هو الأركان الباطنة، والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن. وأما عند الإطلاق فكل منها يشمل الدين، دين الله كله. وقد جاء الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره صلى الله عليه وسلم، لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخبر صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين. المقام الأول وهو أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه، أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. المقام الثاني مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه تعالى منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله عز وجل، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول، ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول، قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه ويطلع على سره وعلى نيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره، فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن المجيد، كما قال تبارك وتعالى: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وغير ذلك من الآية. فأولياء الله المتقون المحسنون هم الذين آمنوا بالله عز وجل وبإلهيته وبربوبيته وأسمائه وصفاته، وأفردوه بالعبادة محبة وتذللا وانقيادا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشية وخشوعا ومهابة وتعظيما وتوكلا عليه وافتقارا إليه واستغناء به عما سواه، واتقوه بامتثال أوامره ومحبة مرضاته وترك مناهيه وموجبات سخطه سرا وعلنا وظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا. واستشعرت قلوبهم ونفوسهم إحاطة الله عز وجل بهم علما وقدرة ولطفا وخبرة بأقوالهم ونياتهم وأسرارهم وعلانيتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم، كيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، فكان عملهم خالصا لله موافقا لشرعه مناطا بما جاءت به رسله ونطقت به كتبه، مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة فيه بصائرهم، فأخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة من ينظر إلى ربه بكمال علمهم بأن الله تعالى ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم، فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه والتجأوا منه إليه وعاذوا به منه وأحبوه من كل قلوبهم، فامتلأت بنور معرفته فلم تتسع لغيره، فبه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون، وبرؤيتهم يذكر الله تعالى وبذكره يذكرون. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن عاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ذكروا الله تعالى فذكرهم، وشكروه فشكرهم، وتولوه ووالوا فيه فتولاهم، وعادوا أعداءه لأجله فآذن بالحرب من عاداهم، وأحسنوا عبادة ربهم فأحسن جزاءهم وأجزله، عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله وزادهم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولما ذكر أهل الجنة وما وعدهم به من النعم وصفهم أن ذلك جزاء إحسانهم، فقال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر إحسانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقدمنا في الفصل الأول أن الحسنى التي وعد الله عز وجل المحسنين هي الجنة، وأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، كما رواه مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كانوا يعبدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه، كان جزاؤهم على ذلك النظر إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة عيانا بأبصارهم. وعكس هذا ما أخبر به عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال تعالى فيه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما كان حالهم في الدنيا التكذيب، وعقبهم ذلك التكذيب تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، كان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. وذلك قول الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال العلامة المصنف رحمه الله: هذا آخر ما تيسر ويسره الله تعالى من الكلام على مفردات حديث جبريل. ثم ذكر رحمه الله تعالى 6 مسائل ذكرها لأنها تتعلق بمباحث الدين ولها صلة وثيقة بمبحث الإيمان. فقال رحمه الله: 6 مسائل تتعلق بمباحث الدين. المسألة الأولى: الإيمان يزيد وينقص. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. هذه هي المسألة الأولى من مسائل الفصل، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. قال الله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وغير ذلك من الآيات. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. وساق فيه حديث: يا معشر النساء تصدقن، وهو في الصحيحين، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن. وذكر حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 بابا أو شعبة، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. هذا لفظ الترمذي 70 بابا، وقال حسن صحيح، ولفظه أي في الصحيحين 60، ولمسلم رواية 70، لكن قال يعني البخاري ومسلم شعبة بدل بابا. وقال النسائي: باب زيادة الإيمان. وذكر فيه حديث الشفاعة ودلالته منطوقا على تفاضل أهل الإيمان فيه، وأما الزيادة والنقص فدلالته عليها مفهوما لا منطوقا. ومثله حديث أبي سعيد الخدري: رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، جمع قميص، منها أي من القمص ما يبلغ الثدي الحديث، وفيه: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. ثم ذكر حديث عمر في نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ودلالتها على ذلك منطوقا. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، هو قائم بعرفة يوم جمعة. وعلى ذلك ترجم أبو داود وغيره من أئمة السنة، وساقوا في ذلك أحاديث تتضمنه منطوقا ومفهوما. وروى مسلم عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال الصديق: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد الصغار فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، ولكن لم يرمي نفسه بالنفاق. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى، كما سيأتي بيانه إن شاء الله قريب. وزيادة الإيمان ونقصانه يعرفها كل منا في نفسه، فإن الذي يكون معتكفا في العشر الأواخر يتحرى بالعبادة ليلة القدر، ينظر أمامه، يراجع نفسه، يقبل على شأنه، يتفرغ للعبادة في بيت الله تبارك وتعالى، ليس كالذي يسير في الأسواق ويباشر البيع والشراء ويزاول الناس ويعالجهم ويعاملهم. لا شك أن الإنسان يجد فرقا بين الحالين، هذا يجده كل إنسان في نفسه، كذلك ما يكون في الحج. فليس شأن الحاج على صعيد عرفات عشية يوم عرفة متبتلا قائما يدعو ربه ويطلب غفرانه ورحمته، ليس هذا كالذي في الآفاق في اللعب وغير ذلك مما يزاوله. فهذا مما يجده كل إنسان في نفسه، ليس حال المرء في الصلاة كحاله خارج المسجد، لا شك أن هنالك فرق. وهذا ما وجده حنظلة رضي الله عنه وعرضه على الصديق، فقال: أجد أنا أيضا هذا في نفسي. فكل مسلم يجد في نفسه زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، وقد مر ذكر شيء من ذلك في بيان العلامة المصنف رحمه الله تعالى. تأتي عليك أيام أو حالات يكاد قلبك فيها أن يطير متعلقا بربه تبارك وتعالى، مقبلا عليه، نابذا لأمور الدنيا كلها، ليس فيه محل لسوى محبة الله عز وجل والتوكل عليه والإنابة إليه والانطراح بين يديه مع اليقين عليه والرجوع إليه، إلى غير ذلك مما يجده المرء في جنبات نفسه من انفساح وانشراح صدره وصلاح باله وحاله وإقباله على ربه. وتأتي أحيان ينقبض فيها الصدر ويمسك فيها اللسان عن الذكر، وقد يكون قبل ذلك منطلقا كالسهم لا يعوقه شيء ثم يحبس، حالات من القبض والبسط. وهذا متعلق صفة القبض وصفة البسط، وهما صفتان ثابتتان لله عز وجل، فلا بد من أن يجد الإنسان أثر القبض والبسط في نفسه لا محالة. فزيادة الإيمان ونقصانه يجدها المرء في نفسه واقعا، والأدلة قائمة عليها من الكتاب والسنة. فهذه هي المسألة الأولى، الإيمان يزيد وينقص، وهذا مهم، لأن المرجئة يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وحقيقة هو ثابتة، وإيمان أفجر الفاجرين كإيمان أتقى المتقين، وإيمان قاتل النفس وشارب الخمر ومزاول الفاحشة إلى غير ذلك من الفواحش والآثام والكبائر، إيمانه عند المرجئة كإيمان الصديق بل كإيمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان، وهذا أعدل حالاتهم وهو إرجاء الفقهاء، فهذا ما عليه مرجئة الفقهاء. ولكن هنالك من غلا فجعل الإيمان مجرد النطق باللسان، وعليه فالمنافقون في عهد رسول الله كانوا من الكملة في الإيمان، وبعضهم يقول هو اليقين القلبي مع الجحود باللسان وبالأركان، وهذا يدخل فرعون ويدخل اليهود، لأنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إذن فهم مؤمنون على هذا التعريف للإيمان. وأما أهل السنة فيقولون إن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا كله هو مسمى الإيمان. فالإيمان حقيقة مكونة من هذه الأمور، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. تفاضل أهل الإيمان هي المسألة الثانية من المسائل الست التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله. قال وأهله فيه، أي وأهل الإيمان فيه، وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ هذه المسألة الثانية، وهي تفاضل أهل الإيمان فيه، كما ذكر الله تبارك وتعالى أقسامهم التي قسمهم عليها بمقتضى حكمته، فقال ربنا جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فقسم الله تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه، وإلى سابق بالخيرات وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس، وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم الذي يبصرون به إلى آخر معنى الحديث الذي سبق، فبه يسمعون وبه يبصرون وبه يبطشون وبه يمشون وبه ينطقون وبه يعقلون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأما الظالم لنفسه ففي المراد به عن السلف الصالح قولان، أحدهما أن المراد به الكافر، فالظالم لنفسه قال بعض السلف هو الكافر. القول الثاني أن المراد به عصاة الموحدين، فإنهم ظالمون لأنفسهم، ولكن ظلم دون ظلم، لا يخرج من الدين ولا يخلد في النار، فعلى هذا يكون قسم ثالث في تفاضل أهل الإيمان. ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله، فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل فكيف تفاوت ما بينهم وبين رسلهم؟ وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الرسل متفاضلون بينهم، فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقد تقدم تقرير ذلك في موضع. وكما أخبر الله تبارك وتعالى عن تفاوتهم في الإيمان في دار التكليف، كذلك جعل الجنة التي هي دار الثواب متفاوتة الدرجات مع كون كل منهم فيها، فيكونون جميعا في الجنة وهم متفاوتون، متفاوتون في الدرجات، حتى إنهم يتراءون أهل عليين يرون غرفهم من فوقهم كما يرى الكوكب في الأفق الشرقي أو الغربي، ومتفاوتون في الأزواج، ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروب، ومتفاوتون في الفرش والملبوسات، ومتفاوتون في الملك، ومتفاوتون في الحسن والجمال والنور، ومتفاوتون في قربهم من الله عز وجل، ومتفاوتون في تكثير زيارتهم إياه، ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزيد، ومتفاوتون تفاوتا لا يعلمه إلا الله عز وجل. هؤلاء أصحاب الجنة وهم متفاوتون تفاوتا لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن كثيرا من المسلمين يعتقد أنه إذا دخل الجنة فسيكون مع نبينا محمد، لأن الجميع في مكان واحد، فيعتقد أنها جنة واحدة وليست بجنات، وليس الأمر كذلك. وتذكرون ذلك الرجل الذي كان قد تسنم ذروة ليست له، وارتقى مرتقا صعبا، وراح يدعو إلى الله من الدعاة الجدد، وفي كلامه أنه كان يقول عندما تدخل الجنة وتنزل قصرك تفتح النافذة فتجد قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول يا رسول الله أنت معزوم عندنا النهاردة، ولكن نريد أمنا أم المؤمنين، لا أذكر قال خديجة أو عائشة رضي الله عنهم، يعني تكون حاضرة في الوليمة. عبث، بل هو سفه. على المسلم أن يعلم أن هناك تنافسا في الدرجات، لا تقنع أنت عند العمل وعند الطلب بدون الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى، سقفه عرش الرحمن. فإذا سألت الله الجنة فسأله الفردوس الأعلى، الله لا يعجزه شيء، ولكن الذي يقول اللهم زحزحني عن النار وأدخلني الجنة هذا طيب، ولكن إن لم يزحزحك، لكن إن لم ينزلك الفردوس الأعلى أنزلك جنة عدن، جنة الخلد، دار الإقامة. فإذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. وقد قدمنا أحاديث الشفاعة، وفيها أن عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم متفاوتون تفاوتا بعيدا، متفاوتون في مقدار ما تأخذ النار منهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذه كله إلا مواضع السجود. وكذلك يتفاوتون في مقدار لبثهم في النار وسرعة خروجهم منه، لأنهم متفاوتون في الإيمان والتوحيد الذي بسببه يخرجون منها، ولولاه أي لولا الإيمان والتوحيد لكانوا مع الكافرين خالدين مخلدين في النار أبدا. فيقال للشفعاء أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن برة من إيمان، ثم من كان في قلبه ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى 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 من مثقال ذرة من إيمان. فأين هذا ممن الإيمان في قلبه مثل الجبل العظيم؟ وأين من نوره على الصراط كالشمس؟ ممن نوره على إبهام قدمه ينونس طارة ويطفأ أخرى؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدية ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر عليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين في هذا الباب أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. والمقصود بيان أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك. فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد، وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم. وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان في قلوبهم، يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد. فإن الجماعة في الصلاة صافون كلهم في رأي العين، مستوون في القيام والركوع والسجود والخفض والرفع والتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل وتلاوة وسائر الأذكار والحركات والسكنات في مسجد واحد ووقت واحد وخلف إمام واحد، وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى. فهذا قرة عينه في الصلاة يود إطالتها ما دام عمره، وآخر يرى نفسه في أضيق سجن يود انقضاءها في أسرع من طرفة عين، أو يود الخروج منها بل يتندم على الدخول فيها. وهذا يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهده، وآخر قلبه في الفلوات، قد تشعبت به الضيعات وتفرقت به الطرقات، حتى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا كم صلى. هذا والناظر إليه يراهم مستوين في فعلها، ولو كشف له الحجاب لرأى من الفرقان ما لا يقدر قدره إلا الله الرقيب على كل نفس بما كسب، الذي أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية. وكذلك الجهاد، ترى الأمة من الناس يخرجون فيه مع إمام واحد ويقاتلون عدوا واحدا على دين واحد، متساوين ظاهرا في القوى والعدد، هذا يقاتل حمية وعصبية، وهذا يقاتل رياء وسمعة لتعلم شجاعته ويرى مكانه، وهذا يقاتل للمغنم ليس له هم غيره، وهذا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وذا هو المجاهد في سبيل الله لا لغيره، وهذا هو الذي يكتب له بكل حركة أو سكون أو نصب أو مخمصة عمل صالح. وهكذا الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أعمال البدن، الناس فيها على هذا التفاوت والتفاضل بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين، وعلى ذلك يموتون وعليه يبعثون، وعلى قدره يقفون في عرق الموقف، وعلى ذلك الوزن والصحف، وعلى ذلك تقسم الأنوار على الصراط، وبحسب ذلك يمرون عليه، ومن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، وبذلك يتسابقون في دخول الجنة، وعلى حسبه رفع درجاتهم، وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد، وبمقدار ذلك ممالكهم في الجنة ونعيمهم. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.